بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر في سلسلة دروس السيرة النبوية. تحدثنا في الدرس الأخير في الأسبوع الماضي عن المقاطعة الاقتصادية التي أجمع عليها المشركون وزجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها. وتحدثنا عن الشدة التي مني بها المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء هذه المقاطعة، وقلنا إنها بقيت على الصحيح 3 أعوام. ثم إن أسباب شاء الله عز وجل تمت، انتهت بإنهاء هذه القطيعة وتمزيق الميثاق الذي اجتمع عليه المشركون وكتبوه وعلقوه في جوف الكعبة. شرحنا ذلك وذكرنا الدلائل التي تؤخذ من هذه المقاطعة الاقتصادية الظالمة. انتهت هذه المقاطعة لا ليستريح المسلمون وليستريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن ليتجدد الأذى الذي امتد من المشركين لأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، والذي كان يصيب رشاشه أيضا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشدة أصبحت تزداد على المسلمين، وأن الشدة أصبحت تضيق على خناق المسلمين، الشدة بأنواعها والأذى بأنواعه، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم فيها أحد، وإنها أرض صدق، حتى يجعل الله عز وجل لهذا الذي أنتم فيه مأفرجا ومخرجا. لما رأى المسلمون إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم بالخروج من مكة حيث الأذى الذي امتد أمده وأجله، واقترح لهم أرضا معينة هي أرض الحبشة، وأثنى عليها وأثنى على الملك الذي كان يدير الأمر فيها، اتجه فريق كبير من الصحابة مهاجرين سرا طبعا إلى الحبشة، وكان في مقدمتهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تعلمون أن سيدنا عثمان سهر رسول الله مرتين، زوج ابنته رقية وزوج ابنته الثانية، ولما توفيت الثانية قال له رسول الله: والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناك. نعم. فأعجب لمن يطيل لسانه بعد هذا بقالة السوء في حق سيدنا عثمان الذي كان صهره مرتين، وود رسول الله أن لو أصبح صهره مرة ثالثة. نعم. وأبو حذيفة أيضا وزوجته وزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وجمع كبير، حتى أصبح عدد الذين خرجوا يتسللون من مكة إلى أرض الحبشة قرابة أو أكثر من 80 شخصا ما بين رجل وامرأة. علمت قريش بالأمر، وجدت أن المسلمين يتناقصون في مكة، واستخبرت الأمر فعلمت أنهم يذهبون لاجئين إلى أرض الحبشة، فأرسلوا شخصين هما عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص الذي لم يكن قد أسلم بعد، أرسلوا هذين الرجلين وكل منهما معروف بلباقته ودهائه، وأرسلوا معهما طرفا وهدايا كثيرة لرجال الدين أو لحاشية ملك الحبشة النجاشي، وأرسلوا بعضا منها للنجاشي ذاته أيضا، وكلفوهما بأن يبذل كل ما يملكان لإعادة المسلمين وطردهم من الحبشة وإعادتهم إلى مكة. ووصل فعلا عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص إلى الحبشة، وبدأوا فاتجهوا إلى البطارقة. نعم. وقدموا لهم الهدايا التي حملوها إليهم في سبيل أن يسهلوا دخولهما إلى الملك إلى النجاشي، وفعلا تم لهما ما أرادا ووصل إلى النجاشي، وأخبراه بأن ثلة من السفهاء نعم خرجوا من مكة تمردوا على دين آبائهم وأجدادهم ولم يدخلوا في دينك أنت أيضا، فهؤلاء ينبغي أن يعادوا إلى بلدهم لأنهم سيعيشون فسادا في بلدك. فاستخدمهم النجاشي، استخدم المسلمين ولم يكن قد رآهم بعد، وسألهم ما هو هذا الدين الذي دخلتم فيه والذي تركتم من أجله دين آبائكم وأجدادكم ولم تدخلوا أيضا في الدين الذي أنا عليه؟ فاتفق المسلمون أن يتكلم باسمهم جعفر بن أبي طالب، وكان واحدا من المهاجرين. أقرأ نص الكلام الذي خاطب به جعفر رضي الله عنه النجاشي. قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا أمينا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد من الأوثان. نعم. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعدا علينا أقوامنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك. لماذا قرأت هذا النص؟ نص كلام جعفر بن أبي طالب الذي خاطب به النجاشي، لكي نعلم كيف اختصر الإسلام الذي أكرم الله عز وجل به عباده. ما هو الإسلام؟ دين الإنسانية، دين العدل، دين التراحم، دين صلة الرحم، دين الدعوة إلى الترفع عن الإيذاء، عن الإساءة، عن قطيعة الرحم، عن الظلم. فالإسلام يغذي كل ما هو إنساني في كيانك ويطهرك عن كل ما هو شاذ عن الفطرة الإنسانية في كيانك. هذا هو الإسلام. فمن ذا الذي يحارب هذا الإسلام الذي هو عبارة عن غذاء للإنسانية بكل مقوماتها؟ لا شك أن الذي يكره هذا الدين أو يحاربه يكره الإنسانية، يكره العدل، يكره التراحم، يكره صلة الرحم، نعم يكره هذه الوشيجة الإنسانية، يكره التلاقي على التراحم وعلى الدفاع عن الحقوق وعلى الدفاع عن القيم وعلى الدفاع عن العدالة. هذا هو الإسلام في كل ما يتضمنه من أحكام ومن عقائد. طيب ماذا كان جواب الملك؟ قال طيب اقرأوا لي شيئا من هذا الذي تقول أن نبيكم قد أوحى الله إليه به. فتلى عليه صدرا من سورة مريم. طبعا النجاشي من أتباع سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لما سمع النجاشي هذا الذي تلي عليه قال إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، يعني لا يخرج من هذا الذي سمعته والذي جاء به عيسى يخرج من نافذة واحدة. ثم التفت إلى هذين الرسولين عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص قال والله لا أسلمهم إليكم. نعم فجرب حظه عمر بن العاص وصديق قالوا طيب أيها الملك اسمع ما يقولون عن عيسى بن مريم، إنهم يقولون عنه قولا عظيما، يعني يريدون أن المسلمين يقولون عن عيسى إنه عبد من عباد الله وليس إلها، شغل كبير يعني. ظنا منهم أن النجاشية ممن يؤله سيدنا عيسى. فالتفت النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وإخواني قال ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ نعم فقال جعفر نقول فيه الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه يقول هو عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء. فأخذ النجاشي قشا من الأرض وقال والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود، يعني واقع عيسى بن مريم لا يختلف عن هذا الوصف الذي ذكره لكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. عندئذ رد على رسولي المشركين من مكة، رد عليهما هداياهما جميعا وطردهما وقال والله لن أطرد أحدا منهم ولسوف يبقون في أرض ما طاب لهم البقاء. هذه يعني خلاصة عن قصة الهجرة الأولى، هجرة عدد كبير من المسلمين إلى أرض الحبشة. استمروا مدة من الزمن، فيما بعد بلغهم أن المسلمين قد انتصروا وأن الله سبحانه وتعالى قد نشر دينه وأن المشركين دانوا للحق، فعادوا الواحد منهم إثر الآخر إلى مكة. لكنهم عندما وصلوا إلى قريب من مكة علموا أن الخبر الذي بلغهم غير صحيح وأن المشركين لا يزالون على حالتهم من الإيذاء الذي ينالون به المسلمين. لكن وصلوا تقريبا إلى مكة فدخلوا، ولكن كل واحد منهم دخل تحت أمان واحد من المشركين، يعني كل واحد منهم له قريب، له صديق، له صاحب، دخل في أمانه. نعم، مثلا عثمان بن مضعون دخل بجوار الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة مشرك. أبو سلمة دخل في جوار أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عند العرب يعني وهم مشركون بعض المزايا التي لا تنكر. من هذه المزايا أن إنسانا يعني أصابه الضيم إذا أعلن وقال أنا داخل بجوار فلان فإن فلانا هذا لن يسيء جواره، نعم، يقبل دخوله في جواره. دخل هؤلاء في جوار بعض المشركين، لكنهم فيما بعد اضطروا إلى أن يخرجوا من جوارهم، لأنه هؤلاء المشركون الذين دخلوا في جوارهم اشترطوا عليهم شروطا منها أن لا يمارسوا شعائر دينهم، أن لا يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني دخلوا في جوارهم إذن ينبغي أن يستجيبوا لما يأمرونهم، فخرجوا عن جوارهم وعادوا إلى العذاب وعادوا إلى ما كانوا يعانون منه. هذه خلاصة هجرة المسلمين إلى الحبشة وهي التي نسميها الهجرة الأولى. نعود إلى هذا الذي ذكرناه كتاريخ، نعود إليه بالدراسة واستنباط المبادئ. الدلالة الأولى أيها الإخوة التي نتبينها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة واستجابتهم لأمره، أن المسلم إذا وجد تناقضا قد قام بين أمنه المادي، داره التي يملكها، وطنه الذي يقيم فيه، أمواله التي يربيها أو ينميها، وبين المبدأ الذي يدين به والمعتقد الحق الذي يستمسك به، إذا وجد هذا التناقض بما يضحي المسلم؟ ما الذي يجب عليه في هذه الحالة؟ يضحي بالمعتقد والمبدأ في سبيل الوطن والدار والعقار والمال، أم العكس، يضحي بالوطن والأرض والمال في سبيل المبدأ والعقيدة والقيام؟ هذا الذي أمر به رسول الله يدل على أنه إذا وقع هذا التناقض عليه أن يضحي بما يملك من دار وعقار، وأن يضحي بالوطن الذي يحتضنه في سبيل أن يستمسك بالعقيدة الحقة السليمة التي آمن بها، وفي سبيل أن يستمسك بالمبادئ والقيم التي تنبثق من هذه العقيدة. هذا متى؟ عندما يقوم التناقض ولا يستطيع أن يجمع بين الأمرين. المسلمون في مكة وصلوا إلى درجة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ربما يفتنون في دينهم، وأنهم لم يعودوا يستطيعون الصبر على هذا الضيم. القطيعة الاقتصادية كانت شيء خطير، مات من مات من أطفال وغير أطفال، وقلنا أنهم اضطروا أن يأكلوا ورق الشجر، ذكرنا ذلك. طيب، هذا الذي أمر به رسول الله يعني أن المسلم إذا وقع في مثل هذه الحالة إما الإبقاء على المعتقد والمبدأ الحق، وهذا يقتضيه أن يضحي بالوطن والأرض والمال، نعم، أو يضحي بالوطن والأرض والمال لكن في سبيل أن يحتفظ بمعتقده وأن يستمسك بالمبادئ التي تتفرع عن هذا المعتقد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الذي وجه إليه أصحابه: بل المطلوب في هذه الحالة أن يضحي المسلم بما يملك من مال وعقار ووطن، كل ذلك في سبيل المبدأ. هذا الكلام ربما لا يتبينه أو لا يقتنع به بعض الناس، ربما يقول قائل: طيب، نحن نعلم أن الإسلام جاء حماية للوطن، جاء حفظا للممتلكات والعقار والأوطان، هذا ما نعرفه. فإذا كان التمسك بالإسلام يوصلني إلى هجران الوطن وترك مالي وترك عقاري، إذن ما الذي استفدته من الإسلام؟ رب قائل يقول هذا الكلام، ما الجواب عن هذا؟ الواقع أيها الإخوة، هذا الذي يقوله لنا الإسلام والذي قاله رسول الله لأصحابه لما قالوا لهم: اتركوا مكة، اتركوا بيوتكم، اتركوا عقاراتكم، اتركوا أموالكم وهاجروا بدينكم إلى الحبشة، معنى ذلك أنه يجب على المسلم أن يضحي بوطنه حتى وبممتلكاته في سبيل أن يبقى مستمسكا بمعتقداته السليمة، أقول والخرافية السليمة والمبادئ التي تتفرع عن هذا المعتقد. هذا الذي أمر به رسول الله وهو وحي من الله عز وجل وتكتيك. كيف يعني تكتيك؟ يعني أن الله عز وجل يبتلي عباده عندما يعلنون تمسكهم بالمعتقد الذي جاءهم من عند الله ورأوه واضحا في كتاب الله، وعندما يعلنون تمسكهم بالمبادئ والأحكام التي أمرهم الله بها يبتليهم. أهم صادقون في هذا أم لا؟ متى يتبين صدقهم؟ عند مثل هذا الامتحان يزجهم في مثل هذه الحالة. التمسك بالإسلام معتقدا وسلوكا ومبادئ وأحكاما يقتضيهم ترك أموالهم، ترك عقاراتهم، ترك دورهم، ترك الوطن ربما. متى يظهر صدقهم مع الله عز وجل؟ إذا قالوا: وليكن، إيماننا بالله أعز عندنا من كل شيء، تمسكنا بما هدانا الله عز وجل إليه أغلى من كل شيء، وليكن، ها نحن سننفض أيدينا من ممتلكاتنا الدنيوية والمالية وكل عقاراتنا في سبيل أن يبقى لنا هذا الإيمان الذي شرفنا الله عز وجل به. عندما يتجلى صدق هؤلاء الصادقين مع الله، هل الباري عز وجل يتركهم وقد حرموا من الوطن؟ يتركهم وقد حرموا من بيوتهم وأموالهم وعقاراتهم؟ لا، ربنا جل جلاله أكرم من أن يرى عبده قد ضحى بماله وممتلكاته في سبيل أن يستبقي إيمانه بالله وتمسكه بشرع الله عز وجل، أكرم من أن يجرده عن هذه الأموال التي تركها في سبيله. عندما يتبين صدق هؤلاء الصادقين، ربي عز وجل يعيد لهم الوطن ويعيد لهم مع الوطن أوطانا أخرى، يعيد لهم المال الذي نفضوا أيديهم منه ويعيد لهم مع المال أيضا أضعافه، يعيد لهم العقار ويعيد مع العقار عقارات أيضا. تلك هي سنة رب العالمين. إذن الأمر تكتيك. هذا الذي أقوله لكم يوصلنا إلى النتيجة التالية، هي أن الباري عز وجل جعل المبادئ الصحيحة النابعة من العقائد السليمة جعلها هي الحصن للأوطان والممتلكات والعقار. فالأمة التي تعتز بالمبادئ، ومرة أخرى أقول المبادئ الصحيحة، تتمسك بالمعتقد السليم الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل، الإيمان بالله وما يتبعه، الأمة التي تتمسك بهذا عن وعي وصدق، ربي عز وجل يجعل لها من هذا الإيمان حماية لأوطانها، حماية لممتلكاتها، حماية لعزها، حماية لحريتها. طيب في بادئ الأمر غير هيك، هؤلاء المسلمون ها هم أولئك بسبب الدين هجروا مكة، هجروا وطنهم، هجروا بيوتهم. لا، قلنا إن هذا عبارة عن تكتيك، هذا عبارة عن امتحان من الله عز وجل ليظهر صدق الصادقين. طبعا لو أن إنسانا ابتلي بهذه المحنة أعلن إسلامه، طيب اقتضى إسلامه أنه يرحل، يترك الأرض، يترك المال. إذا قال لا، هي أنا آمنت بهذا الدين وتمسكت فيه مشان لحتى يعني حصل ممتلكاتي، مشان ضاعف أموالي. لا، إذا بدي شوف، إذا بدي من سبيل الإسلام بدي أترك ممتلكاتي، شو بدي بها الدين؟ إذا هذا الإنسان كاذب وليس صادقا. هو عندما دخل هذا الإسلام لم يدخل لوجه الله، وإنما دخل ليستخدم الإسلام لمصالحه ككثير من الناس الآن. أما الصادق مع الله فهو ذاك الذي وطن نفسه لأن يضحي بدنياه حتى بروحه في سبيل مرضات الله عز وجل. ربي عز وجل يقول إذن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نعم، لكن في أول الأمر كما قلت لكم، كما سنجد في الهجرة إلى المدينة، أيضا تركوا أوطانهم وأموالهم وكل شيء. لكن ما الذي حصل؟ ربي أعاد لهم الأوطان أم لا؟ أعادهم إلى مكة، أعادهم إلى بيوتهم، وأعاد لهم مع الوطن أوطانا أخرى، وفتح لهم الآفاق شرقا وغربا. أليس كذلك؟ العبرة بالنتيجة. أنا أضرب المثل في هذه الحالة بصورة تالية. رجل عنده بستان فيه أشجار كثيرة مثمرة وقد أينعت الأشجار ونضجت ثمارها، وإذا برجل شديد ظالم قوي بطاش دخل عليه بستانه وخيره بين أن يقطف ثمار هذا البستان كلها وأن يبقي له الأشجار عارية ويمضي بالثمار، أو يقلع الأشجار يأخذ هذه الأشجار كلها ويترك له الثمار. هذا الإنسان صاحب البستان إذا كان أحمق غبي شو بيقول؟ بيقول لا، أنا إنما خدمت هذه الأشجار وسقيتها ورعيتها من أجل هذه الثمار، لا خلي الثمار تكون تبقى إلي ويأخذ الأشجار وهي عارية بدون شيء. إذا كان غبي هيك بيقول، بيقول لا 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 خلي لي الثمار لأنه أنا تعبت طول السنة من شأنها، وخذ الأشجار عارية هي ما فيها شيء، بيقتلع الأشجار كلياتها وبيأخذها بيحملها وبيأخذها وبيخلي له كم صندوق من هذه الثمار. شو النتيجة؟ بيأكل من هالثمار أسبوع أسبوعين وثلاثة، الثمار بتخلص، وإذا بالأشجار كمان راحت، لا على الثمار يبقى ولا الأشجار بقيت له. لكن إذا كان حصيف ذكي وهذا خيروا بين هالأمرين، يقول لا 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 خذ الثمار الله يبارك خذ، بس خلي لي هالأشجار هي عارية ما عندي. بياخذ الثمار، صحيح خسر الثمار لكن السنة اللي جاية الأشجار موجودة. هذا مثال لما نحن فيه. الإنسان الذي يقع بين خيارين، المسلم أو الأمة المسلمة التي تقع بين خيارين، خيار أن تترك هذا الدين الذي تعتز به والإيمان الذي استقر يقينا في عقلها والمبادئ التي تضبط هذه الأمة نفسها بها، إما أن تضحي بهذا أو تضحي بالممتلكات. إذا قال لا والله أنا هالعقيدة والدين وهالمبادئ كلها أنا تمسكت فيها مشان حماية وطني، مشان حماية أرضي، مشان حماية أموالي، إذا كان بقاء العقيدة بده يروح لوطني ومالي وأرضي، لا بلاها هالعقيدة. هذا بيكون مثل مين؟ مثل الغبي يلي قال خذ الشجر العاري وخلي لي الثمار. وأما إذا كان هذا الإنسان صادقا مع الله، حصيفا ذكيا، نعم، أو كانت الأمة، نضرب مثل الأمة، نعم، تتمتع بالحصافة وبعد النظر، ووقعت أمام هذين الخيارين تقول لا على الدنيا العفاء، فلترحل الأموال والعقارات وكلها وحتى الوطن، لكن لا بد أن أتمسك أو أن نتمسك بالمعتقد السليم، ولا بد أن نتمسك بالمبادئ التي تتفرع عن هذا المعتقد والأخلاقيات التي تتفرع عنه. نعم، في هذه الحالة ممكن خلال فترة من الزمن تفقد هذه الأمة أموالها وأراضيها وربما أوطانها، مثل ما صار بالمهاجرين اللي هاجروا إلى الحبشة واللي هاجروا بعدهم إلى المدينة، لكن فيما بعد سيرجع الوطن وسترجع الأموال كلها تماما كحالة هذا الإنسان الآخر. قال له طيب خذ الثمار لكان، بس خلي لي هالأشجار العارية. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها، ومعاملة رب العالمين مع عباده كانت ولا تزال قائمة على هذا المنوال. لو درستم تاريخ الأمم منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا لن تجدوا شذوذا عما تم في عصر رسول الله، كيف أن المسلمين الذين هاجروا في سبيل الله تركوا أموالهم وأوطانهم، وأثنى الله عليهم في سورة الحشر كما تعلمون، كيف أثنى الله عليهم وكيف أعاد لهم مع الوطن الذي تركوه أوطانا أخرى ومع أموالهم التي تركوها أضعاف أضعاف تلك الأموال. فعل الله عز وجل بالأمم والأجيال التي جاءت من بعدهم نفس الشيء، طالما كانوا صادقين مع الله موطنين أنفسهم أن يضحوا بالدنيا في سبيل مرضاة الله عز وجل، يقول لهم الله مهلا فلسوف أعيد لكم كل ما تركتموه من أجلي. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كم نحن المسلمين بحاجة إلى أن نعي هذا الدرس، كم نحن المسلمين في هذا العصر بحاجة إلى أن نصطبغ بهذه العبرة التي نتلقاها من هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إلى الحبشة أو إلى المدينة المنورة كما سنتحدث فيما بعد. طيب، رب قائل يقول: طيب أليس هذا الذي فعله الصحابة، يعني وإن وجدوا شدة وعذاب وإيذاء، أليس هذا فرارا من الدعوة إلى الله؟ كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ويمارسون الدعوة إلى الله، الآن فروا، هذا اسمه نوع ربما يتصور بعض من أنه فرار من الزحف، ذهبوا إلى الحبشة ليستريحوا. ما الجواب؟ الجواب هو التالي أيها الإخوة: لو أن مكة كانت دار إسلام لكان هذا الإشكال واردا، لكن مكة كانت دار كفر، والحبشة أيضا منقول دار كفر بحسب الظاهر، لكن تبين فيما بعد أنها كانت أقرب إلى الإسلام كثيرا من مكة آنذاك. فخروج المسلمين من مكة إلى الحبشة لم يكن فرارا من الدعوة أبدا، وإنما هو تحرك تكتيكي كما قلنا. لكن لو أن المسلمين كانوا في دار الإسلام ووقعوا في ضنك وشدة لكان هنالك حكم آخر فيما يتعلق بخروجه. ممكن في بعض الأحيان يكون خروجهم ولو من دار الإسلام واجب، متى؟ إذا وجدوا أنهم لا يستطيعون أن يؤدوا شعائر الإسلام الأساسية، لا يستطيعون أن يؤدوا الصلاة في أوقاتها، لا يستطيعون أن يؤدوا الزكاة، لا يستطيعون أن يصوموا رمضان، واضح كيف؟ إذا وجدوا أنهم عاجزون لا يتأتى منهم ذلك وحاولوا، في هذه الحالة يجب الخروج. في هذه الحالة إذا أتيح لهم أن يجاهدوا في سبيل الله في سبيل أن يؤدوا واجبات العلاء، لكن إذا وجدوا أنهم لا يستطيعون فلهم ذلك، ويحرم عليهم الخروج من دار الإسلام إذا أتيح لهم أن يجاهدوا في سبيل الله تعالى وهم يتمكنون من أداء واجباتهم الدينية. ففي هذه الحالة يحرم خروجهم. لأن فلسطين هي دار إسلام، وبين قوسين أقول لكم حكم فقهي نعرفه جيدا: دار الإسلام هي الدار التي فتحت في تاريخ الإسلام الأغر، إما بقتال أو بصلح وأمان، يعني بسلم. هذه البلدة التي فتحت فتحا إسلاميا تصبح دار إسلام، هل تعود دار كفر؟ مهما تغلب عليها الكافرون ومهما احتلها الغاصبون فإن هذه الدار تبقى إلى يوم القيامة حكما دار إسلام. ما المراد بهذا الكلام؟ يعني يجب على المسلمين أن يدافعوا عنها. لو قلنا إنها تحولت إلى دار كفر يعني لازم ننفض يدنا منها، خلاص نرحل عنها. لأنه ما صارت لنا، صارت لغيرنا بقى. لا، تبقى هذه الدار عند جمهور المسلمين دار إسلام، ومن ثم يجب على أهلها أن يبقوا فيها وأن يدافعوا عنها وأن يقاتلوا المحتلين المغتصبين لها. لكن إذا لم يتأتى لهم هذا الجهاد ولم يتأتى لهم القيام بواجباتهم الأساسية، الصلاة الشعائر الأساسية، لاحظوا ومنها الأذان، ومنها الأذان والصوم والزكاة ونحو ذلك والحج، ففي هذه الحالة يرحل. قلت الأذان أيضا، وبعض الناس اليوم يتساهلون في هذه الشعيرة الأذان، لذلك تلاحظوا أو تسمعوا أنه في بعض البلدان المجاورة لنا ألغوا الأذان وجعلوه أذانا واحدا، يعني كل المساجد ما عاد فيها أذان، مسجد واحد يؤذن فيه وينتشر صوت الأذان عن طريق المكبرات في المؤذن في المساجد الأخرى. الواقع هذا غلط، هذا خطير جدا. لماذا هذول شو بيظنوا؟ بيظنوا الأذان شرع فقط للإعلام، لإعلام الناس بأن وقت صلاة الظهر دخل. هل هذا صحيح؟ لا، الهدف الأول عبادة، الهدف الثاني الإعلام. الأذان عبادة من أجل العبادات، والعبادة لا تؤدى بشريط، العبادة إنما تؤدى بإنسان يؤديها. ويقول سيدنا عمر: لولا الخليفة لأذنت، يعني لولا مشاغل الخلافة كنت أنا مهمتي الأولى أني أذن. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ألغينا الأذان، أنا بس مسجد واحد من الأذان فيه، معناتها هذه الشعيرة ألغيناها، ما عاد في عبادة، العبادة راحت. الشريط الذي يدار لا يعطيني ثوابا، وإنما ثواب الشريط إذا كان شريط أهل للإسابة بالثواب. فما بالك ببعض البلدان أو بعض الأحياء التي يمنع فيها الأذان منعا باتا، لأنه والله في ناس يعني من أصحاب العوائل المخملية بتزوا وتم يسمعوا أصوات الأذان لا سيما الفجر، يتأذوا لجهنم إذا بدهم يتأذوا من صوت الله أكبر. شو هالحكي؟ شو هالكلام؟ نعم، ما في، ما بعتقد أن إنسانا بينه وبين الله نسب، بس نسب الولاء فقط العبادة، ولو كان عاصي فاسق وفاجر. لما بيكون نايم وبيسمع المؤذن عم يقول الله أكبر الله أكبر، إلا بينتشي وبيطرب لهالكلام، بيقول يا ربي أنا والله ما أصر معه، بس والله أنا بطرب من هالكلام هذا. نحن نجي نتكلم بألسنة هؤلاء الناس خيالا، ما في واحد يضيق وترعم بها. لذلك البلد الإسلامي الذي حيل بين المسلمين وبين القيام بشعائرهم الأساسية فيه صلاة، صوم، زكاة، حج، نعم، أذان، كله ما عاد يستطيع، ينبغي أن يهاجروا. هذا هو الأمر الأول، ويبدو أن الوقت قد أدركنا. عندنا دلالتين ثانيات في موضوع الهجرة إلى الحبشي، وسنتحدث عنهما إن شاء الله في الدرس القادم إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. اللهم لك الحمد على نعمك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب، اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب للإصغاء إلى سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب العالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا ربي. إن كنت قد قبلت منا لقاءنا في هذا المكان في بيتك هذا لنصغي إلى سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي حرمنا من رؤيته وحرمنا من مجالسته، إن كنت قد قبلت منا هذا اللقاء في بيتك هذا فأسألك اللهم يا رب العالمين بهذا اللقاء، وأسألك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك يا ربي بحبك له وبحبه لك أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله رجالا ونساء يا رب العالمين، وأنت تعلم الأسرار المودعة بين جوانحنا، أنت تعلم السر وأخفى يا علام الغيوب يا ستار العيوب يا من هو بأحوالنا عليم، استجب الساعة دعاءنا يا ربي. يا رب خذ بنواصينا جميعا إلى ما يرضيك، اصرفنا جميعا عما لا يرضيك، أدم علينا عين عنايتك يا رب، أدخل السرور إلى أفئدتنا جميعا يا أرحم الراحمين، اكتب لنا جميعا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة وكفاية همهما يا رب العالمين. اجعلنا جميعا بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. اجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا يا رب من عبيد امتحانك يا رب العالمين، عافيتك أوسع لنا يا رب، نحن ضعاف يا رب، نحن ضعاف، لا تبتلنا لا تمتحنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد مطرنا بفضلك وإحسانك، مطرنا بفضلك وإحسانك يا رب، لم نمطر إلا بفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام، ننتظر مزيدا من السقيا، ننتظر مزيدا من السقيا يا رب العالمين، ننتظر مزيدا من الإكرام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. نحن جميعا داخلون في ساحة كرمك، متحلقون حول مائدة إحسانك يا رب العالمين، وأنت الرب الكريم الكريم الذي لا تحجب أحدا من عبادك عن مائدة إحسانك يا رب العالمين. نسألك بإيماننا بك ونسألك بثقتنا بلطفك ورحمتك أن تسقينا الغيث، اسقنا اللهم غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا كافيا يا رب العالمين. مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، ومر الينابيع أن تتفجر ثانية من أرضك المعطاء يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى الساعة مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نستودعك دعاءنا يا من لا تضيع عنده الودائع، استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، لا تخيبنا في أمالنا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.